هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون المشاهدات، وحياكم الله مجددا في برنامجكم القرآني عبر من القصص القرآني. باسمكم جميعا نرحب بالمشايخ الفضلاء فحياهم الله معنا في هذه الليلة. حياك الله شيخ بدر.
الله يحييك شيخ.
مرحبا بك شيخ خالد.
سهلا.
حياكم الله أبو سهل.
الله يحييك.
يا مرحبا أبو سلمان.
حياك الله شيخ.
حياكم الله جميعا. مرحبا بكم جميعا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، ومع قصة قرآنية أمر الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوها علينا منة من الله وكرما، حتى نتعظ بما فيها من العبر والعظات. هذه القصة وقعت بعد نزول آدم عليه السلام إلى الدنيا من الجنة، قصة وقعت لابنيه حين قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. نستمع إلى الآيات ثم نقف مع شيء من هداياتها.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
لن تجد مثل هذه المصداقية. يحدثنا الله عز وجل ويتلو وينزل هذه الآيات في كتابه العزيز من تلك الأزمان البعيدة حتى نشعر بهذا الارتباط، ارتباط الفرع مع الأصل، أن نعيش بدون أن ندعي تلك المثالية أو الكمال الذي ما بعده نقص. ليقول الله عز وجل لنا أن هذا آدم الذي خلقته بيدي، هذا آدم النبي، انظر كيف كان حال أبنائه. هذه رسالة للآباء والمعلمين والمربين، أنه تريد أبنائك أو من تربيهم أنهم يصلون إلى درجة الكمال، هذا غير معقول ولن يصلوا إليه، لأن النفوس جبلت على هذا النقص وعلى هذا الخطأ. كل بني آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام، نخطئ ونقصر ولن نصل إلى درجة الكمال أبدا. إذا نتعامل مع بعضنا على هذا النقصان وعلى هذا الخطأ، فنغفر الزلات ونتجاوز. وهذه رسالة للمشاهدين والمشاهدات، الأزواج والزوجات، الآباء والأبناء، المعلمين والطلاب، أنه اطلب ما يطاق يأتيك المستطاع الذي يستطيعه الناس، لا تدعي لهم المثال أنهم درجات الكمال يصلون إليها أبدا. خذ منهم ما يستطيعون، إن أخطأوا فسامح وتجاوز، لأن هذا المثال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يقول: أنت لست آدم ولست نبيا، ومع هذا حصل منهم التقصير من ابني آدم ليقع منهم هذا الخطأ الفادح. لنأخذ العبرة والعظة أننا نتعامل مع بعضنا على تقصيرنا، صدقوني لحظتها ستتآلف القلوب وستغفر الزلات وستصلح الأمور وستكون ما أجملها هذه الحياة. الأمر الثاني وهو العيش بواقعية. نعم لا ندعي الكمال والمثالية، لكن نعيش بواقعية. إذ قرب قربانا، تريد أن تقول لي أنا أحب الله، تسمع كثير من هذه الكلمات: أنا أحب الله، أحب رسول الله، أحب الخير، والله أحب الملتزمين، والله أحب المستقيمين، والله أحب الصلاة، والله أحب الطاعات. طيب هذا كله لا ينفع، الأقوال دون أعمال ما تنفع، لا بد أن توافقها أعمال. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وعملوا. إيمان تصديق نعم، لكن يحتاج إلى إثبات في الواقع، يحتاج أن نشوفك في المساجد، يحتاج أن نشوفك على الصدقات والإحسان، نحتاج أن نشوف أن تقدم، أن تعمل. الله سبحانه وتعالى جعل دخول الجنة برحمته، لكن هذه الرحمة لا تحصل إلا إذا قدمت عملا من هذه الرحمة، أن تقدم عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قدم حتى تنتهي الدعاوى، دعاوى لا تنفع، لا بد من الأعمال حتى يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده.
جزاك الله خير يا شيخ خالد. حقيقة أنا عندي تساؤل: ما الذي جعل قابيل ابن آدم يتجرأ على أن يقتل أخاه؟ ما هو السبب؟ ما هي الآفة؟ ما هو المرض؟ ما هو الأمر الذي كان في قلبه وأوصله إلى أن يفكر ويفعل حقيقة، أن يصل إلى أن يقتل أخاه؟ الآيات واضحة والدلالة واضحة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن أول ذنب عصي الله جل وعلا به في الأرض هو الحسد، هذه الآفة القلبية الخطيرة التي جاء التحذير منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوص حقيقة مخيفة. لما كنت أقرأ يعني عن هذا الموضوع، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد.
لا إله إلا
الله. مؤمن ويحسد الناس هذا إيمانه ليس إيمان كامل، لم يكن أو لم يحصل في قلبها الإيمان الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. الحسد يذهب الخيرية، الحسد يجعل الناس يعيشون في أدواء وفي مصايب وفي بلايا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. وسمها النبي صلى الله عليه وسلم اسم، يعني قال: الحالقة. تخيلوا بالله معي يا إخوة، هذا الحسد إذا خالط القلوب، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم وأجار المسلمين والمسلمات، إذا دخل إلى القلب وتمكن منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماها الحالقة، قال: ولا أقول أنه يحلق الشعر، بل يحلق الدين والعياذ بالله. يصل بالإنسان إلى أن يأكل حسناته شيء فشيء حتى لا يبقي منها شيء، كما تأكل النار الحطب. والحسد فيه آفات كثيرة ومصائب كثيرة تقع على صاحبه هو، ولذلك يقول الأول، يقول قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. آفاته التي تصيب الإنسان والأضرار كثيرة، لكن أنا سأكتفي بثلاثة وأذكرها في عجالة. الآفة الأولى التي تصيب قلب الحاسد والعياذ بالله أنه اعترض على أمر الله. هذا الحاسد في حقيقته لم يرضى بقسمة الله جل وعلا، تسخط على ما قسمه الله جل وعلا بين عباده. لذلك يقول حاتم الأصم، وهذا علاج هذه الآفة، كيف نعالجها؟ قال حاتم الأصم، لما قرأت قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قال علمت أن القسمة من الله فما حسدت أحدا.
الله،
من الذي عاف فلان؟ من الذي جمله؟ من الذي رزقه؟ من الذي وسع عليه؟ من الذي جعله من أذكى الناس؟ هو الله جل وعلا. الله. فإذا علم الإنسان أن هذا الذي هو دخل في قلبه شيء منه إنما الذي أعطاه هو الله جل وعلا، ها هنا يذهب عن هذا الأمر. الله. إذا كان مؤمنا بقضاء الله جل وعلا وقدره. الآفة الثانية التي يصاب بها قلب الحاسد والعياذ بالله أنه يستصغر نعم الله جل وعلا عليه. والله لو أن الحاسد حينما يأتي الشيطان يحدثه، نفسه تحدثه بما أنعم الله جل وعلا به على إخوانه المؤمنين، ينظر إلى ما أنعم الله عليه من النعم وأن الله فضله على كثير من الناس، والله ما حسد أحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على علاج هذا كذلك، ديننا كامل ولله الحمد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم، انظر إلى من هو أقل منك في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظر إلى من هو أقل منك لتعرف نعمة الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى ألا تستقلوا وتستصغروا نعمة الله جل وعلا عليكم. الأمر الثالث من الآفات، ترى شر الناس في هذه الحياة هم الحسد. والله يا إخوانهم في هم وفي غم وفي مرض وفي بلايا. يقول الأصمعي رحمه الله، يقول لقيت رجل في البادية عمره 120 سنة، يقول في عافية، فقلت له كيف أنت، ماذا تصنع؟ قال تركت الحسد فبقي الجسد.
الله أكبر.
تركت الحسد فبقي الجسد. ولذلك الجسد الحسد كما أنه يأكل الحسنات يأكل الأجساد. فالمؤمن أيها الإخوة يرضى بما قسمه الله جل وعلا له، ويتحلى بالقناعة التي جعلها الله جل وعلا المكافأة العاجلة لأهل الإيمان. وأختم بهذا وبهذه الفائدة النفيسة، لما جاء الطبري رحمه الله عند قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، رجح من أقوال المفسرين أن الحياة الطيبة التي أقسم الله عليها أن يجعلها مكافأة في الدنيا لأهل الإيمان والعمل الصالح، أن يملأ الله قلوبهم من القناعة.
الله، سبحان الله. في قصة بني ابن آدم، الآية الوحيدة التي أنا أشوف أن الدين كله يقوم عليها، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا قرب قربان وهذا قرب قربان، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لماذا؟ هذا عنده تقوى، هذا من المتقين. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ابني آلاف المساجد وتصدق بالملايين، والله إذا ما كنت من المتقين كلها مردودة، ولن يتقبل منك. قم الليل وصم النهار إن لم تكن من المتقين، والله لن يتقبل الله عز وجل منك، لأن هذا شرط. إذا أردت القبول من الله عز وجل، كلنا نعمل في هذه الدنيا، كن من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر رضي الله عنه دخل عليه سائل يسأله، فقال يا بني، يكلم ابنه، قال يا بني أعطه دينارا، فأعطاه ابنه للسائل دينار. ثم لما انصرف السائل قال الابن لأبيه ابن عمر، قال تقبل الله منك يا أبتاه. فقال ابن عمر: والله يا بني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة أو درهم صدقة لما كان هناك غائب أحب إلي من الموت.
الله.
لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم بالبقرة ويقوم بالنساء ويقوم بآل عمران في ركعة، ومع هذا كله يبكي. ويأتيه أحد الصحابة بلال يقول: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه التقوى. قال الله عز وجل: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن هؤلاء قوم يصومون ويصلون ولكن يخافون ألا يتقبل منهم. الإنسان إذا صلى، الإنسان إذا قدم بين يدي الله عز وجل عمل، إذا تقرب إلى الله عز وجل بقربان، يسأل الله تبارك وتعالى، تجد يعني كثير إلا من رحم الله يعني يصلي الليل وفيه من العجب وفيه من فهذه كلها مداخل. الإنسان لابد أن يكون في قلبه وجل من الله عز وجل. قم الليل وصم النهار وتصدق وبادر وسارع في الخيرات، ثم اسأل الله كثيرا أن يتقبل الله عز وجل منك. رمضان كان يمر على السلف 6 شهور يسألون الله عز وجل أن يتقبل منه. 6 شهور، احنا فطرنا اليوم الثاني عيد الفطر نسينا رمضان. 6 شهور اللهم تقبل ما كان في رمضان، اللهم 6 شهور الثانية يسأل الله عز وجل أن يبلغ قلوب فيها وجل. هنا فعلا إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أودعت يعني في حسابك عند الله عز وجل من الأعمال، اسأل الله عز وجل القبول، لأن القبول ترى أخفاه الله عز وجل. يقول علي بن أبي طالب: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده، شوف الناس ما تدري من هم الولي، وأخفى رضاه في عمله، ما تدري إيش العمل اللي يرضي الله تبارك وتعالى. لكن بادر واعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
كذلك شيخ عبد الله، من الهدايات القرآنية في هذه القصة هو أن نلتفت إلى خطورة هذه النفس التي أوقعت قابيل في قتل هابيل. هي هذه النفس حسنت وشجعت وزينت على هذه المعصية وقتل أخيه. قال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. لو أن تأملنا يا كرام كيف يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد وعظ لما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. إن كان تريد أن تفعل هذه المعصية وهذا العمل الشنيع، أنا لن أعمل مثلك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يا أحبابي، حقيقة النفس خطورتها عظيمة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن قصة زوجة العزيز قالت: إن النفس لأمارة بالسوء. لم تقل أن الشيطان هو السبب. اليوم كثير من الناس وللأسف تقول له: ليش فعلت هذه المعصية؟ يقول: الشيطان أغواني. الشيطان خطير لكن النفس أخطر. الله تبارك وتعالى بيّن أن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن النفس هي أصعب من هذه الأمور كلها. ولذلك أذكر أن أحد المشايخ خطب خطبة في مسجده وقال: وعظت الناس 50 سنة فما وجدت علي أصعب من نفسي. النفس يا إخواني تريد أن تخطئ، تريد أن تفعل الخطأ، لكن المؤمن الذي يتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى ويخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى فإنه سينجو بهذه النفس. والله تبارك وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أول الأمر حتى تبتعد عن هذه الخطيئة التي أوقعت قابيل في قتل هابيل هو أن تلتفت إلى نفسك، لا تنظر إلى الناس، انظر إلى هذه النفس. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. النفس خطيرة يا كرام.
النفس خطيرة، أول ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يقبل على نفسه، أن يعلم أن هذه النفس تحتاج إلى أن تروض وأن تتعلق بالله، وأن تعلم أن هذه في هذه الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى قسم معيشة العباد بين بعضهم البعض. فلماذا نتحاسد؟ لماذا نتباغض؟ لماذا نقع في هذه الأمور؟ لأننا لم نلتفت إلى صلاح أنفسنا. والله متى ما أصلحنا أنفسنا صلحت كل حياتنا.
في هذه القصة أحبابي، قصة ابن آدم، فائدة عجيبة، وهي خطورة الأولوية في الشر. خطورة الأولية في الشر، أن يكون الإنسان رأسا في الشر أو أول من يعمل هذا الشر. تخيلوا الآن القتل في العالم، كل الناس اللي قتلوا في الحروب وفي الحرب العالمية وفي المعارك السالفة والماضية، كلهم في ميزان سيئات ابن آدم الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.
يا الله،
لأنه أول من سن القتل. يا الله، تخيل يا إخوان كم من نفس قتلت من ابن آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، كلهم في ميزان سيئات ابن آدم الأول. عشان تعرف خطورة الأولية في الشر، أن يكون الإنسان أول من يعمل الشر أو أول من يسن سنة سيئة، يتحمل وزرها ووزر كل من عمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، أول من أتى بالأصنام عند قريش وفي مكة، فكان هو أول واحد في الشر فتحمل آثامهم كلهم الذين عبدوا الأصنام، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يا أحبابي، الواحد يدوب يتحمل سيئاته وذنوبه، فكيف يتحمل ذنوب الناس وذنوب الخلق؟ يأتي يوم القيامة فيجد سيئات كثيرة ما عملها لكنه دل الناس عليها. هنا تأتي خطورة الذي يفتح للناس باب للشر، مثل يفتح للناس قناة إباحية، قناة فيها من المعاصي والذنوب، يفتح للناس باب شر، حسابات. يدل الناس حسابات لا ترضي الله جل وعلا. الآن في تويتر وفي الفيسبوك وفي الانستغرام وفي السناب شات يفتحون هذه الحسابات، ينشرون الشر، يدلون الناس على الشر، وربما يستحدث ذنب ويكون هو أول من بدأ به فيقتدي به الناس والعياذ بالله، فيكسب سيئاتهم كلها وتكون في ميزان سيئاته. ويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. لكن أحبابي العكس بالعكس، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ويسل للناس الخير ويفتح للناس أبواب الخير ويكون أول من يبدأ في الخير، يكسب أجره وأجر كل من أتى من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة يوم من الأيام للصدقة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد وقوم فقراء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم فجمع الصحابة وحثهم على النفقة وعلى الصدقة، فأتى رجل من الأنصار أول من بدأ، أتى بصرة عجزت كفه عن حملها بل عجزت، ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده على الإنفاق وعلى الصدقة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فكيف نكون مفاتيح للخير ندل الناس على الخير؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.
الله أكبر.
الأولية في الخير الإسلام حث عليها، الله سبحانه وتعالى رغب فيها، بل هؤلاء السباقين إلى الخير لهم منزل عظيمة يوم القيامة. الله جل وعلا يوم القيامة يقسم الناس ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ثم قسم ثالث وهم والسابقون. السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السباقين هؤلاء الذين يكونون أول الناس في الخير لهم منزل عظيم يوم القيامة. أولئك المقربون عند من؟ عند الله، عند ملك الملوك جل وعلا. لذلك فائدة عظيمة وفائدة جليلة أتمنى من المشاهدين والمشاهدات أن يتفكروا فيها، وأنا أوجهها للمشاهدين والمشاهدات الذين يتابعونا. فائدة: الناس ينقسمون أربعة أقسام. القسم الأول أناس يموتون وتتوقف حسناتهم، عندهم حسنات لكن إذا ما توقفت حسناتهم، وأناس يموتون ولكن لا تقف حسناتهم، حسناتهم مستمرة، عملوا أوقاف، فتحوا للناس أبواب للخير، حسناتهم تجري عليهم بعد الموت، هؤلاء هم أسعد الناس. القسم الثالث أناس يموتون وتقف معصيهم، معصي على نفسه، يموت وتنتهي سيئاته. لكن القسم الرابع وهم أشقى الناس وأشقى الخلق، الذين يموتون ولا تتوقف سيئاتهم، تستمر سيئاتهم، تأتيهم في قبورهم سيئاتهم، تكون على ظهورهم يوم القيامة، هؤلاء هم أشقى الناس، هم الذين فتحوا للناس أبواب الشر، هم الذين دلوا الناس على المعاصي وعلى الذنوب وفتحوا لهم أبواب المعاصي والذنوب. فالحذر أن نكون من هؤلاء، بل جميعنا نريد أن نكون من أسعد الناس الذين إذا ماتوا لا تموت حسناتهم ولا تنتهي، هؤلاء هم أسعد خلق الله. أسأل الله يجعلني وإياكم والمشاهدين والمشاهدات منهم.
ما شاء الله تبارك الله، عبر عظيمة وعظات كبيرة من هذه القصة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما قلتم مشايخنا الكرام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستودعكم الله أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، وإلى لقاء قريب بكم في أمسية قرآنية متجددة مع عبر من القصص القرآني. في أمان الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة، هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبروا.